بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو فجر يوم الثلاثاء الذي قد خصصناه في تعليقنا على كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، وشارحه هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، ويسمى المجدد الثاني من الدعوة السلفية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بتوفيقه، وأن يعيننا بطاعته وحسن عبادته، وأن يهلهمنا الصواب والرشاد، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ونقرأ مستعيننا بالله هذا الكتاب. الرحمن الرحيم. بعض العلماء رحمهم الله يذكرون بعد البسملة قول وبه نستعين، وهذا إما أن يكون بناء على أن الباء جارة فقط وليس لها معنى إلا باسمك اللهم، فيكون بعدها هو قول وبه نستعين. والقول الثاني قالوا إن الباء بمعنى الاستعانة المتضمنة لها، وإن كانت بمعنى باسمك اللهم، يعني ثناء على الله في البداية، وهي متضمنة الاستعانة، وبالتالي فلا يقال بعدها وبه نستعين. وإن كان المعنى الثاني أقرب، أن الباء إنما معناها هي باسمك اللهم متضمنة للاستعانة، فإن ذكرت الاستعانة بعد ذلك فإنما هي من باب التأكيد، والله أعلم. تفضل. مكتوب عندي أنا يوم، ما في إلى، يوم يقوم الحساب. أنت عندك إلى؟ أي زين، تفضل. على هذا كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، كتاب بديع في تصنيفه، عجيب في تبويبه، فإنه رحمه الله لم يتكلم بكلام من عنده إلا في بعض المسائل، أو أضاف عليها وفيه مسائل. ولهذا تجدون بعض كتب التوحيد ليس فيها مسائل، وبعضها الكتب فيها. والظاهر والله أعلم أن الشيخ محمد رحمه الله كتب كتاب التوحيد ابتداء، ثم بعد ذلك أضاف عليها المسائل. وأكثر الكلام إنما هو قال الله قال رسوله. ولعل شهرة هذا الكتاب وانتشاره وكثرة شراحه له سببان: أولا صلاح النية وحسن الطوية، فإن الشيخ جزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير حرص حرصا شديدا على محاربة البدع، فسافر ليتعلم وهجر الأهل ليتفقه، ثم جاء بعد أخذ كبير من علم أبي العباس بن تيمية رحمه الله عندما هاجر إلى البصرة، فحزن لما يراه في بعض المواقف التي تخل بجانب التوحيد، فغار وكانت غيرته موفقة، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين كل خير. الثاني وهذا هو الظاهر والله أعلم أيضا، هو أن الإمام رحمة الله تعالى عليه كان كثير الاستدلال بالكتاب والسنة، وكل من أكثر من الاستدلال بالكتاب والسنة كلما كان لكتابه شهرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وقال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ولهذا انتشر كتاب رياض الصالحين، لأنه جمع بين الآيات والأحاديث، ولعل في ذلك سر. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. تفضل. طيب قف. هناك من العلماء في زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقبله وبعده على هذه الدعوة، إلا أن خوف مخالفة العشيرة أو خوف الأذى صرفهم عن الكفاح والمجاهدة في بيان هذه الدعوة، وإلا فإن ثمة علماء من علماء الحنابلة علموا هذه الدعوة وبينوها لطلابهم ومن حولهم، إلا أن إظهار ذلك ربما يكون فيه صعوبة عند بعض الناس ولا يتولاها إلا أولو العزم. فأعان الله سبحانه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولم تنتشر هذه الدعوة إلا بعد أن اجتمع بالإمام محمد بن سعود، وذلك لأن الدعوة مع احتياجها إلى اللسان والبرهان فهي بحاجة إلى السيف الذي به ينصر الله دينه. ولهذا قيل إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وروي عن عثمان رضي الله عنه في هذا. ولأجل هذا انتشرت الدعوة، وبهذا نعلم أنه لا قيام لأي دعوة بعد عون الله وتوفيقه وإخلاصه وإخلاص العبادة له هي إلا بالقوة. وأما أن يذكر المثال الدائم أن بلاد إندونيسيا فتحت بالدعوة فهذا جيد وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن أكثر أهل الشرك والطغيان يستنكفون من دعوة أهل الحق. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم عرف بالأمانة وعرف بحسن الخلق والخدمة، ويحمل الكل ويحمل على نوائب الدهر، ومع ذلك خولف وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فمخالفة المألوف خاصة إذا كانت من الآباء والأجداد ويتفاخرون بها مخالفتها من الصعوبة بمكان، فالإنسان ربما يقر على أنه على خطأ لكن لا يترك العادة، لأنه والعياذ بالله يكون شيء من داخله، يكون شيء من داخله يؤزه أزا إلى عدم المخالفة. ولهذا قالوا لأبي طالب أترغب عن ملة أبي طالب فما زال ترغب عن ملة عبد المطلب فما زال صلى الله عليه وسلم يكرر عليه ويعرض عليه تلك المقالة، حتى قال آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وهو الذي يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فهذا يدل على أن مخالفة المألوف تحتاج إلى أمرين: أولا معرفة وعقل وفقه، والثاني قوة إرادة. فكثيرون الذين يعلمون الحق لكن لا يتبعونه، ولهذا تجد أهل العصاة إذا بينت لهم حكم هذا هو يضيف إليك من أقوال أهل العلم ويضيف إليك من الأدلة التي ربما تخفى عليك، ولكنه يضعف حال الإرادة وحال مخالفة الهوى. ولهذا مخالفة الهوى ليست بالأمر السهل، ولهذا قال الله تعالى لنبي من أنبيائه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فمتابعة الهوى ليست من الصعوبة، فالانفكاك عنها من الصعوبة بمكان، والانفطام عنها من اللأواء على النفس التي لا يتحملها إلا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تفضل.
الله
لا، يقول المؤلف، يقول الشيخ محمد الصنعاني: فوافق ما عندي، وذلك لأن الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني ألف كتابا في هذا، وهو تطهير الاعتقاد، تطهير الجنان أو الجنان من شرك الأوثان، وهو مطبوع، وقد أشار إلى كثير من هذه المسائل، وللشيخ الشوكاني كثيرا من المسائل أيضا. فهذا يدل على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بجديد، إنما أراد أن يحيي سنة قد أميتت، ومن أحيى سنة قد أميتت فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. والحديث رواه الترمذي وفي سنده غرابة، لأن زيادة قد أميتت فيها نكارة، ولكن المعنى صحيح، ولكن المعنى صحيح. فعلى كل، فنقول أن هذا الكتاب ليس ببدع من القول، بل هو قول الأئمة وقول السلف قاطبة. وبالمناسبة، فإن لفظة التوحيد قد سبق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذا الاسم، إلا أن التوحيد يقصد به ثلاثة، وذلك بالاستقراء: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وللعلماء تقسيم آخر يسميه توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب. ويقصدون بتوحيد الطلب هو توحيد الألوهية، ويقصدون بتوحيد المعرفة والإثبات بتوحيدي الربوبية والأسماء والصفات. والإمام ابن مندة له كتاب التوحيد، ولكنه ذكره في غالب توحيد الأسماء والصفات. وكذلك لإمام الأئمة كما يقال محمد ابن خزيمة له كتاب، وهو كتاب عظيم، إلا أنه أكثر هذه المسائل في باب الأسماء والصفات. والتوحيد في كل ما يقع الناس فيه من الخلل يؤلف فيه كتاب. وأكثر ما يقع الخلل في أمرين: في إفراد الله بالعبادة، وهذا هو توحيد الألوهية، وهذا لم يكن إلا في بعد السنة الثالثة، يعني بعد المئة الثالثة عفوا بعد المئة الثالثة أو في أواخر المئة الثالثة، لم يكن معروفا في عهد الأئمة الأربعة، في عهد الأئمة الأربعة. ولهذا نعرف لماذا لم يذكر الأئمة عبادة الأصنام. تكلموا في من جحد أسماء الله وصفاته، تكلموا في من أثبت لله الممتنعات، وكفروا من قال القرآن مخلوق، لكنهم لم يذكروا حكم من عبد غير الله، لأنه لم يقع هذا الأمر إلا في أواخر المئة الثالثة بسبب دخول الفلسفة للصوفية، الذين بدأوا يؤولون بعض المعاني مخالفة للغة فضلا على مخالفتها للكتاب. ولهذا عندما ألف البكري كتابه الوسيلة والتوسل، أتى بأن الوسيلة هي طلب الشفاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية: ولما ألف كتابه هذا وأداره على علماء زمانه ممن يشاكلونه، لم يجد أحدا وافقه عليه. فهذا يدل على أنه انحراف عن الكتاب والسنة، وانحراف عن علم اللغة. إذ كيف يقال أن التوسل بأسماء الله وصفاته مثلها مثل التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعى؟ فهذا خلل ظاهر.
فوقع من وقع في ذلك، ولهذا لم يذكره الأئمة رحمهم الله بمعنى الرد عليه لعدم وجوده، وهذا هو السبب والله أعلم. وعلى هذا فبعضهم يقول لماذا لم يذكر أحمد بن حنبل وهو الذي يغار على دين الله، لم يذكر من عبد الأصنام أو عبد بعض الأولياء، لأنه لم يكن موجودا. والصوفية في وقت الإمام أحمد على منهاج النبوة كالجنيد ومن قبله وغير ذلك من علماء أهل هذا الفن. تفضل. في سوحها
كما عبروا في سوحها من عقيرة مكلة غيرها بشفت على أهلي، وكم طارت حمل قطور مقبل ومستغل الأبدان كن بالأيدي.
وهذا واضح، وهذا واضح، وهذا يعني الآن حينما تتحدث عن عبادة غير الله والدعاء غير الله يقولك هذا انتهى زمانه، هذا في عهد القرن الثالث والرابع. وقد رأيت بأم عيني بعض المقاطع ممن يستجدي بالسيد البدوي أو ممن يستجدي بالست زينب أو من يتضرع عند قبر ويتذلل لمخلوق يحبو من أول دخوله إلى عرشه زعم، وهو يحبو مثل ما يحبو الصبي حتى يتقدم إلى أرجل هذا الولي زعم فيقبله كما يقبل الطفل لعبته ويتمسح بها والعياذ بالله. فهذا موجود، فلهذا يجب على أهل العلم وعلى الدعاة أن يبين للناس ما يدخلهم إلى الإسلام وما ينفي عنهم الكفر وعبادة الأوثان. وأما قول أن هذا قليل، لا والله ليس بقليل، هذا كثير. ولهذا في بعض الدول العربية، لا أقول الغربية، العربية، قل أن تجد مسجدا ليس فيها قبر، قل أن تجد مسجدا ليس فيه قبر، وكل هذا سبب الانحراف. ولهذا يجب أن يبين للناس حكم ذلك. وغالب من يصنع هذا والله ليس من الإسلام في شيء. وقد رأيت بأم عيني حينما هدمت بعض الأضرحة في بعض الدول العربية في ليبيا، كم فيها من السحر والكهنة والعرافين والعقد التي دفنت تحت هذا المبنى، وكم فيها من شركيات القذافي، كل ذلك ما زال الناس يتعلقون بها. وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على أن عبادة الله سبحانه وتعالى وترك الأوثان من مهمات أهل العلم والدعاة، وأنه في كل زمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المشركون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس على إيش؟ على صنم. وهذا في جزيرة العرب، بل هي جزيرة العرب في ثقيف أليات دوس، وهي على الخلاف ما هي جزيرة العرب، فقيل مكة والمدينة ومن حولها، وهذا محل إجماع، وقيل أزيد من ذلك وهو محل خلاف. فإذا كان ذلك في ما هو قريب من مكة والمدينة فهذا يدل على خطورة هذا الأمر، وأنه يجب على أهل العلم أن يبينوا هذا، لأن هذا دخول إلى الإسلام وعدم خروج منه. أما سائر المسائل الفقهية والفرعية فإن كان قد أخذ بقول هذا فقد اتبع قول ذاك، وقد قال الله تعالى فبهداه مقتده صلى الله عليه وسلم.
ثغرها يبسم ثغرها
يبسم
ثغرها فاعل فأضحت به السمحاء يبسم وأما وهذا هو الأساس في هذا الكتاب هو توحيد العبادة توحيد الألوهية. وقد أشار رحمه الله إلى بعض مسائل توحيد الربوبية لأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. وأما توحيد الربوبية فلازم لتوحيد الألوهية، ودلالة التضمن أقوى من دلالة الالتزام. ولهذا فإن المشركين آمنوا بتوحيد الربوبية في الجملة، وهذا ينبغي أن نقول في الجملة، وإلا فإنهم كفروا بتوحيد الربوبية في بعض مسائله. ولهذا كانوا يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، وهذا نوع انحراف عن توحيد الربوبية. هذا في الجملة كما قلت تأليف الإمام في توحيد الألوهية في الجملة، وإلا فإنه ذكر بعض مسائل توحيد الربوبية وبعض مسائل الأسماء والصفات إشارات. والله تبارك وتعالى أعلم. تفضل. ولم يكمل سبب عدم إكماله بسبب أنه قتل، وذلك لأنه قتل وعمره 33 سنة، وهو من علماء أئمة الدعوة، وكان عالما بالحديث في ظل كان اهتمام أهل نجد بالحديث قليل، وكان يقول أنا في علم رجال الحديث أعلم مني من رجال أهل الدرعية، وهذا يدل على عنايته التامة في علم الرجال. وكان رحمه الله في كتاب تيسير العزيز الحميد كتابا مطولا أكثر فيه من النقولات عن الأئمة رحمهم الله، فجاء الشيخ عبد الرحمن فهذبه ولم يضف منه إلا القليل. والله أعلم. تفضل.
Thank you.
هذا الكتاب فتح المجيد مختصر، وهو من أفضل المختصرات، والغريب أن العناية به قليل، وأرى أنه من الأهمية بمكان، وهو للشيخ إسماعيل بن عتيق، مختصر لهذا الكتاب، وهو مختصر جيد في بابه. تفضل. ابتدأ كتابه كل أمر على الحديث الأول، كل أمر لي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، أخرجه عبد القادر في كتابه الأربعين، ولم يخرجه ابن حبان، وإنما أخرج ابن حبان لفظ الحمد، والله أعلم. والحديث سواء كان بلفظ بسم الله الرحمن الرحيم أو بلفظ الحمد لله، الصواب أنه حديث ضعيف. أما بسم الله فهو حديث ضعيف واضح ظاهر، وأما حديث أبي داود وابن ماجه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، فهو حديث الصواب أنه مرسل كما ذكر ذلك أبو داود، الصواب أنه مرسل كما ذكر ذلك أبو داود، والله أعلم. ومعناه صحيح، ومعناه صحيح، والله أعلم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يذكر مقدمة، إنما قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، ثم ذكر بعض الأدلة، ولم يذكر الباب الأول تبويبا، لم يذكر له باب، الباب الثاني ذكر باب وعرف هذا الباب، هذا الكتاب لم يعرفه، والظاهر والله أعلم لأنه ضمنه توحيد الألوهية، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكان رحمه الله فيه لغز، وهو كأنه يقول هذا هو كل الكتاب وهذا فاتحة الكتاب، وقد ألفت كتاب التوحيد أعني توحيد الألوهية لهذا الأمر، فلم يكن له باب بسبب أنه هو كله متضمن لهذا المعنى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكان توفيق، وأي توفيق في تأليفي لهذا الكتاب، والله أعلم. تفضل.
Thank you.
المتعلق بسم الله المتعلق سواء كان متعلقه اسم أو كان متعلقه اسما أو كان متعلقه فعلا، فالمعنى كله صحيح. وتأخير هذا المتعلق من باب البركة بلفظ الجلالة، بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بكذا، فإذا كنت تقرأ الكتاب تقول بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بالقراءة، بسم الله الرحمن الرحيم آكل، بسم الله الرحمن الرحيم أمشي، وعلى هذا فقس. تفضل. وأيضا من فوائد الحذف هو أنه إن ابتداء الثناء على الله بما يريده الإنسان أعظم للتجرد، ولهذا جاء عند ابن مسعود من شغله ذكر الله عن مسألته أعطاه الله أكثر مما يعطي السائلين. فأنت إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم لم تذكر شيئا إلا الثناء على الله، فكأنك تقول إن ربي يعلم حالي فاستغنيت به عن ثنائه سبحانه. ولهذا إذا كنت تريد شيئا من ربك فأكثرت الثناء ولم تقل شيئا، فإن هذا هو دعاء، لأن الدعاء دعاءان، دعاء ثناء ودعاء مسألة، ودعاء الثناء أعظم عند الله من دعاء المسألة. تفضل. والمؤلف كأنه يريد يقوي أنها الباء للمصاحبة، لأنه قال وبه نستعين، وكما قلت إذا قيل وبه نستعين فإنه ضمن الباء. هذا حديث من شغله ذكر الله عن مسألته أعطاه الله أكثر مما يعطي السائلين، الصواب أنه إلى الضعف أقرب، لكن الموقوف أحسن حالا من المرفوع، روي مرفوعا وموقوفا، والحديث الرفع والوقف كلاهما فيه ضعف، لكن رواية الوقف أقوى من رواية الرفع. تفضل. لا نعني بالاشتقاق. نعم، بعض الناس قال لا يصح أن تقول مشتق الله مشتق من كذا، لأن لفظ الألوهية وهذا الاسم لا هو الأصل. فالجواب على هذا أن لفظة الاشتقاق لا يقصد بها أن يشتق الفرع من الأصل، وإنما هو لتلاقيها في المعنى واللفظ ليس إلا. والأمر الثاني هو أن أسماء الله بمعنى الاشتقاق أن أسماء الله متضمنة لصفاته بخلاف سائر الخلق، فإن ربما أسماءهم ليست مشتقة من صفاتهم. ولأجل هذا أنكر المعتزلة أن يشتق من الاسم صفة، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. تعالى الله عما يقولون. طيب أقرأ بس شوي. نعم هذا الصحيح، تفضل.
قال ابو عبد الله الله اصل الدنيا
من تألهه يعبد
Thank you.
كيف على هذا معنا نقف عند هذا. ولفظ الله يختلف عما يفعله الصوفية حين يغمرون فيقولون هو، وهذا ليس من الدين في شيء، ولم يثبت لا عن الرسول ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباعهم إلى يوم الدين. وهم يقولون لأن نخشى أن نقول لا إله فنموت فلم نؤمن، لابد نقول لا إله إلا الله، فنخاف إذا قلنا لا إله فمات الإنسان يكون أنكر الألوهية، فنقول هو، والعياذ بالله. وهذا يدل على أن الإنسان أحيانا يضل وهو لا يشعر. أسأل الله أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه. وهذا دائما يا أخوان بداية الكتب يكون نفس المؤلف فيها طويل في كل دقيق الأمر وجليله، ثم بعد ذلك يخف الأمر. والسبب في هذا أن مثل هذه المسائل التفريعات ليس أصل في هذا الكتاب، ولهذا تجد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما ذكر أصول المسائل، وأما الاشتقاق وغير ذلك فهذا من علم العربية وأساسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.